السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، شلونكم؟ أخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير. راح نتكلم وياكم اليوم بموضوع جدا مهم وحساس وأثر بشكل مباشر وواضح على منطقتنا العربية أو على العالم كله تقريبا، وهو الحرب العالمية الأولى. ولكن قبل ما أبدأ بالحلقة أحب أوضح لكم فد نقطتين مهمة. النقطة الأولى وهو مفهوم القومية. القومية هو مبدأ اجتماعي قائم على أساس حقوق أمة معينة بغض النظر عن الحدود. يعني لما نقول قومية عربية معناها الأرض اللي يعيشون بها العرب والمطالبة بكل حقوق العرب الموجودين على الأرض. ولما نقول القومية الكردية معناها المطالبة بوحدة كافة الأراضي الكردية على مختلف الدول والمطالبة بحقوق الأكراد. لما نقول القومية التركية معناها حقوق الأتراك الموجودين على الأرض بغض النظر عن الحدود. آخر 100 سنة تقريبا ازدادت الأحزاب المطالبة بالقومية في مختلف أنحاء العالم، فظهرت أحزاب قومية عربية وأحزاب قومية كردية وأحزاب قومية تركية وغيرها، وحتى في ألمانيا ظهرت أحزاب قومية جرمانية. تمام لحد الآن. المفهوم الثاني اللي أريد أوضحه هو موضوع الدينية أو الإسلامية. الإسلامية هو غض النظر عن القومية والمطالبة بوحدة الأراضي الإسلامية بغض النظر عن القومية. الفرق ما بين القومية وما بين الإسلامية بأنه القومية تطالب بحقوق عرق بغض النظر عن الدين. الإسلامية هي المطالبة بالمسلمين بغض النظر عن العرق. يعني العثمانيين على الرغم من أنهم كانوا ترك لكنهم كانوا ذات طابع إسلامي، أو هذا هو الشيء الظاهر على الأقل. المهم ما راح أطولها عليكم، أقول لكم تابعوني. في أوروبا تحديدا سنة 1914 الدول الأوروبية ما كانت مقسمة بالتقسيم اللي نعرفه اليوم. يعني مثلا كانت تحكم إمبراطورية اسمها إمبراطورية النمسا والمجر، وهي مملكة ضخمة بالمساحة تضم عدد من الدول والأعراق والقوميات في داخلها. من أبرز الدول التي كانت ضمن الإمبراطورية اللي هي إمبراطورية النمسا والمجر كانت النمسا، المجر، البوسنة والهرسك، كرواتيا، التشيك، أجزاء من إيطاليا، أجزاء من بولندا، أجزاء من رومانيا، الجبل الأسود، سلوفاكيا، سلوفينيا. كل هذه الدول اليوم كانت تقع ضمن إمبراطورية النمسا والمجر، أو على الأقل أجزاء من هذه الدول كانت موجودة في داخل حدود هذه الإمبراطورية. مثل ما قلت لكم، داخل إمبراطورية النمسا والمجر كانت تضم عدد هائل من القوميات والأعراق والأفكار. يعني داخل هذه الإمبراطورية أكو صربيين، نمساويين، مجريين وكرواتيين وغيرها من الأعراق. وكان هنالك خلافات ما بين هذه الأعراق، ولكن هذه الإمبراطورية كانت تحكم بإمبراطور نمساوي اسمه فرانس جوزيف. الصربيين اللي كانوا ضمن هذه الإمبراطورية كانوا معارضين شرسين، وكانوا يسعون للانفصال عن إمبراطورية النمسا والمجر والانضمام إلى صربيا اللي كانت مجاورة لهم. الصربيين أسسوا عام 1911 جماعة اسمها الكف الأسود أو اليد السوداء، وهذا تنظيم صربي انفصالي كان يسعى للانفصال مثل ما ذكرنا. وهذا التنظيم بدأ بالقيام بأعمال اغتيال وأعمال عنف. لذلك كانت هنالك مشاكل وحزازيات ما بين إمبراطورية النمسا والمجر وما بين صربيا المجاورة. تمام لحد الآن. هسه عدنا إمبراطورية اسمها إمبراطورية النمسا والمجر. هذه الإمبراطورية كانت على صداقة وعلاقة طيبة مع العثمانيين. إلى الشمال من إمبراطورية النمسا والمجر كانت هنالك القيصرية الألمانية أو الإمبراطورية الألمانية، وهذه الإمبراطورية القيصرية هم كانت تضم دول أو أجزاء من دول، يعني حالها حال الإمبراطورية المجرية. كانت تضم ألمانيا اليوم، أجزاء من بلجيكا، أجزاء من التشيك، الدنمارك، وأجزاء من بولندا، وحتى أكو أجزاء روسية تابعة للقيصرية الألمانية. القيصرية الألمانية كانت على صداقة مع الإمبراطورية النمساوية والمجرية، كانت على علاقة طيبة مع العثمانيين، ولكن كانت على خلاف كبير مع فرنسا بسبب أراضي احتلتها عام 1871. يعني أكو أراضي حدودية متنازع عليها، هذا الأراضي الحدودية سببت يعني مشاكل كبيرة ما بين القيصرية الألمانية وما بين فرنسا. الفرنسيين كانوا على علاقة طيبة مع البريطانيين في الشمال. نتوجه سوى إلى الشرق، تحديدا إلى روسيا. في روسيا كانت تحكم إمبراطورية القيصرية الروسية، وهذه الإمبراطورية كانت تضم أيضا دول اليوم، دول آسيوية ودول أوروبية مثل قرغستان، كازاخستان، أذربيجان، أجزاء من أرمينيا، أجزاء من جورجيا والكثير من الدول، كانت إمبراطورية ضخمة جدا بالمساحة. الإمبراطورية الروسية كانت على صداقة مع الفرنسيين، ولكن كانت على خلاف حاد مع الإمبراطورية العثمانية وما بين الإمبراطورية النمساوية المجرية. طيب ليش الخلاف الروسي العثماني؟ طبعا الخلافات الروسية العثمانية هي خلافات أزلية، ولكن في تلك الفترة كانت بسبب أراضي في القوقاز. أما الخلاف ما بين روسيا القيصرية وما بين الإمبراطورية النمساوية المجرية فكانت بسبب أنه روسيا تدعم جماعات داخل الإمبراطورية، الجماعات الانفصالية اللي تكلمنا عليها، هذه الجماعات كانت تدعمها روسيا، لذلك كانت هنالك لغة شرسة بين الإمبراطوريتين. هسه شنو الوضع؟ العثمانيين والإمبراطورية النمساوية والمجرية والقيصرية الألمانية ذولا كانوا أصدقاء وحبايب. ألمانيا عندها مشاكل ويا فرنسا اللي هي صديقة بريطانيا، روسيا عندها خلاف مع الإمبراطورية النمساوية المجرية وخلاف مع العثمانيين، والوضع جدا معقد وكله ضد كله وكله يحكوا المؤامرات ضد كله، تحالفات وأفكار وسياسات، إيدات وعيد بين الدول. في تلك الفترة منطقتنا العربية في شبه الجزيرة العربية والعراق وسوريا وغيرها كانت تابعة إلى الإمبراطورية العثمانية، كانوا مستائين من الحكم العثماني. المهم بعد ما نقلت لكم الصورة المتوترة لأوروبا وللشرق الأوسط، في داخل الإمبراطورية النمساوية المجرية الأرشيدوق النمساوي قرر القيام بجولة ميدانية حتى يتفقد أحوال الناس في مدينة سراييفو، وهذه الجولة الصحافة تكلمت عليها قبل أيام، يعني الصحف النمساوية نشرت خبر بأنه الأرشيدوق فرانس فرديناند راح يقوم بجولة ميدانية في الأيام القادمة في مدينة سراييفو. المهم جماعة اليد السوداء الصربية اللي تكلمنا عليها في البداية اللي قلنا ذولا معارضين كانوا للإمبراطورية النمساوية المجرية قرروا أن يدبرون عملية اغتيال لهذا الأرشيدوق. فعلا الأرشيدوق اجى الى مدينة سراييفو وقام بجولة ميدانية تفقدية، وهو كان انسان جدا نرجسي واصلاحي، واثناء مرور موكب الأرشيدوق كان مع زوجته يستقل سيارة مكشوفة، قام احد الصرب المنتمين الى جماعة اليد السوداء اسمه غافريليو برانسيد قام بإلقاء قنبلة على سيارة الأرشيدوق، لكن من حسن حظ الأرشيدوق بأنه القنبلة انفجرت بعد مرور سيارة الأرشيدوق وانفجرت على أحد السيارات التابعة إلى الموكب. المهم الأرشيدوق نجا من محاولة الاغتيال الفاشلة وتوجه إلى الفندق مالته للاستراحة ولبس ملابسه وقرر أنه يزور جرحى الحادثة. وأثناء توجه الأرشيدوق إلى المشفى الموجودين به المصابين، السائق تيه المشفى وقام يفتر في مدينة سراييفو حتى يدور على هذا المشفى. بالصدفة وأثناء توقف السائق للسؤال على مكان المشفى، من سوء حظ الأرشيدوق بأنه السائق وقف السيارة بالقرب من منفذ عملية الاغتيال. منفذ العملية شاف الأرشيدوق هالمرة وصل اليمه، طلع مسدس وضرب الأرشيدوق وقتله. تم اعتقال منفذ العملية، وأثناء التحقيق معه اكتشفوا بأنه صربي. إمبراطورية النمسا والمجر اتهمت دولة صربيا بتنفيذ عملية الاغتيال، وقررت إمبراطورية النمسا والمجر الهجوم على صربيا. روسيا كانت حليف وصديق ووصي على دولة صربيا. لما سمعت روسيا بأنه إمبراطورية النمسا والمجر هجمت على صربيا، أعلنت روسيا الحرب على الإمبراطورية النمساوية المجرية. القيصرية الألمانية التي كانت صديقة إمبراطورية النمسا سمعت بخبر هجوم روسيا على الإمبراطورية النمساوية، فقررت القيصرية الألمانية الانضمام إلى الإمبراطورية النمساوية في مواجهة صربيا وروسيا. هسه صار عندنا لحد الآن روسيا وصربيا ضد الإمبراطورية النمساوية والقيصرية الألمانية. فرنسا لما سمعت بأنه القيصرية الألمانية دخلت في حرب مع روسيا، قررت فرنسا الهجوم على القيصرية الألمانية واستعادة الأراضي التابعة لها التي تقع داخل القيصرية الألمانية. هسه صار عندنا روسيا وصربيا وفرنسا ضد إمبراطورية النمسا والقيصرية الألمانية، ودخلت أوروبا بمرحلة الكل يضرب الكل. فرنسا طلبت من صديقتها بريطانيا أنه تشارك بجانبها الحرب ضد ألمانيا، ولكن بريطانيا قالت لهم هاي الحروب خاصة بكم أنا ما لي علاقة. وبعد فترة قصيرة ألمانيا قررت اجتياح فرنسا، ولكن الدفاعات الفرنسية على الحدود كانت جدا قوية، منعت الألمان أنه يتقدمون عليهم، لذلك قررت ألمانيا الالتفاف على فرنسا، دخول فرنسا ولكن من الأراضي البلجيكية. بلجيكا في هذه الحرب كانت محايدة، فعلا ألمانيا أعلنت الحرب على بلجيكا اللي مثل ما قلنا كانت محايدة حتى تدخل الأراضي الفرنسية من الحدود البلجيكية وتلتف على الجيش الفرنسي. هجوم ألمانيا على بلجيكا خلى بريطانيا تدخل الحرب إلى جانب فرنسا، يعني بريطانيا لما شافت دولة محايدة مثل بلجيكا تعرضت لهجوم عنيف من قبل الألمان استاءت من الأمر وقررت الانضمام للحرب. هسه صار عندنا بريطانيا فرنسا صربيا وروسيا، هؤلاء يسمون الحلفاء، وعندك ألمانيا وإمبراطورية النمسا، هؤلاء يسمون المحور. هسه الحرب عندنا ما بين الحلفاء وما بين المحور. ألمانيا تمكنت من احتلال بلجيكا ولكن بعد مقاومة شرسة، ولما اندخلت القوات الألمانية إلى بلجيكا ارتكبت مجازر بشعة جدا بحق المدنيين. وبعدها القوات الألمانية فعلا تتمكن من دخول فرنسا من بوابة الحدود البلجيكية اللي كانت حدود غير مؤمنة بالكامل، ونجحت الخطة الألمانية. القوات الألمانية تتوجه إلى باريس عاصمة فرنسا، ولكن صمود الجيش الفرنسي وبسالته في المعركة أجبر الألمان أنه ينسحبون إلى حدودهم. مهم الجانب الألماني والجانب الفرنسي يحفرون الخنادق على طول حدودهم. تبدأ حرب الخنادق في هذه المنطقة. حرب الخنادق هي شنو؟ أنه الألمان حفروا خنادق وخلوا جنود بيها، والفرنسيين في الجانب الآخر هم حفروا الحدود وخلوا جنود بيها، والمنطقة اللي بين هذه الخنادق كانت تسمى المنطقة المحرمة. ذولا يتقدمون ذولا يرمون عليهم، ذولا يتقدمون ذولا يرمون عليهم، وبقى هذا الحال لمدة أشهر طويلة. وضع الخنادق في تلك المنطقة كان مزري جدا، ونفسية الجنود كانت جدا تعبانة. البقاء في هذه الخنادق كان أمر صعب جدا، جثث وطين وبكتيريا، جرذان وفضلات الجنود، وحالة الجنود من الطرفين الألماني والفرنسي كانت جدا تعبانة. الآلاف من الجنود ماتوا بسبب الأمراض والأوبئة، يعني الجندي إذا طلع من خارج الخندق راح يموت برصاص العدو، وإذا بقى بداخل الخندق راح يموت من البكتيريا، وهذا الأمر كان مؤسف جدا. المهم حالة أوروبا بقت مثل ما هي لأشهر طويلة. كل الأطراف المتحاربة بدت تتعب وتضعف، الموارد بدت تخلص، والأزمات الاقتصادية والمجاعة بدت تضرب كافة الدول. ما حد من الأطراف المتحاربة كان راضي على الوضعية، لذلك شوية قرروا يلعبون خارج أوروبا، تحديدا في المستعمرات الموجودة في آسيا وفي أفريقيا. الحلفاء اللي هي فرنسا وبريطانيا قرروا الهجوم على المستعمرات الألمانية والسيطرة عليها، وفعلا تمكنوا من السيطرة على كافة المستعمرات الموجودة في أفريقيا التابعة إلى القيصرية الألمانية. في هذه المرحلة دول جديدة انضمت للحرب. إيطاليا انضمت للحلفاء اللي هم فرنسا وبريطانيا وروسيا وصربيا بعد ما أغروها الحلفاء بأراضي تابعة للنمسا. اليابان نفس الحالة انضمت للحلفاء. العثمانيين انضموا إلى المحور. هسه صارت عندنا دول المحور اللي هي القيصرية الألمانية والإمبراطورية النمساوية المجرية والإمبراطورية العثمانية. دول دول المحور في جانب. دول الحلفاء اللي هي روسيا، بريطانيا، فرنسا، صربيا، إيطاليا واليابان، 6 دول. عثمانيين بعد دخولهم الحرب مباشرة هجموا على روسيا في القوقاز، ولكن بسبب برودة الطقس فشلوا في الهجوم. بعد فشل الهجوم العثماني على الروس قرروا الهجوم على بريطانيا التي كانت تحتل مصر، وفعلا العثمانيين هجموا على البريطانيين لغرض السيطرة على قناة السويس، ولكن أيضا فشلوا. في تلك الفترة العثمانيين ارتكبوا مجزرة بحق الأرمن بعد رفض الأرمن القتال إلى جانب الإمبراطورية العثمانية، ورفضوا التجنيد الإلزامي، لذلك العثمانيين قاموا بإبادة أكثر من 1,000,000 أرمني. طبعا الأتراك اليوم ينكرون هذا الشيء ويقولون كانت عمليات عسكرية مثل ما ذكرنا في حلقة العثمانيين. بعدها ألمانيا تدخل مرحلة ثانية، ألمانيا تستخدم المناطيد لإلقاء القنابل على المدنيين في بريطانيا، وألمانيا أيضا استخدمت غاز الكلور السام ضد الفرنسيين في الجبهة الفرنسية. بلغاريا قررت دخول الحرب والانضمام إلى العثمانيين والإمبراطورية النمساوية المجرية والقيصرية الألمانية. بلغاريا كانت إلها حدود طويلة مع صربيا، وكل القطاعات العسكرية الصربية كانت متوجهة للشمال للدفاع عن صربيا. فتحت الحدود لدول المحور، وفعلا دخلوا دول المحور واحتلوا صربيا ودول الحلفاء نقص الدولة. المهم يجي العام 1916، البرتغال تنضم إلى دول الحلفاء، وبريطانيا تدعم القبائل العربية الموجودة في شبه الجزيرة العربية للتمرد على العثمانيين، مقابل وعد من بريطانيا للعرب في شبه الجزيرة العربية بالقيام بدولة عربية، يعني دولة ذات قومية عربية. وفعلا بريطانيا دعمت الشريف حسين شريف مكة أن يثور على العثمانيين فيما تعرف بالثورات العربية الكبرى. وفعلا الشريف حسين شريف مكة خلى ابنه اللي كان اسمه فيصل الأول اللي لاحقا راح يصير ملك على العراق، خلى على عاتقه قيادة الجيوش العربية لطرد العثمانيين. وضع الحرب لحد الآن شنو؟ الحدود الألمانية الفرنسية لا تزال في وضع حرب الخنادق، بريطانيا تمكنت من فتح جبهة جنوبية عربية ضد العثمانيين، روسيا خسرت الكثير من الأراضي لصالح المحور. رومانيا لما شافت روسيا خسرت الكثير من الأراضي قررت مساعدة روسيا والدخول إلى دول الحلفاء، وبعدها بمدة قصيرة اليونان انضمت أيضا للحلفاء. فهسه صارت عندنا دول المحور اللي هي ألمانيا النمسا العثمانيين بمواجهة فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وروسيا ورومانيا واليونان والبرتغال واليابان، 8 دول بمستعمراتهم ضد 3 دول. روسيا بمساعدة رومانيا تمكنت من الدخول إلى العمق، تسيطر على أراضي عثمانية. بعدها بريطانيا تنزل جنودها في البصرة، وتتمكن بعد سلسلة معارك مع العثمانيين من دخول بغداد. وبعدها بريطانيا تدخل فلسطين من جهة مصر، ومن الجزيرة العربية القوات العثمانية تتقهقر أمام الثورة العربية الكبرى. يجي العام 1917، كل الدول اللي شاركت بالحرب وضعها ازداد سوء، الموارد تقريبا كلها نفذت، المجاعات ازدادت، وما حد من هذه الدول كان راضي، ولكن ما حد يقبل يستسلم. روسيا وضعها الاقتصادي والمعيشي للمواطن كان جدا صعب، مجاعات فتاكة ضربت روسيا، الأمر اللي أدى إلى حدوث انقلاب بمساعدة بعض الشخصيات المعروفة مثل راسبوتين. المهم هذا الانقلاب العسكري أزال القيصر، ولكن بعد مدة قصيرة حدثت ثورة في روسيا اسمها الثورة البلشفية The Bolshevik Revolution، اللي راح تغير وجه روسيا، ودخلت روسيا مرحلة الشيوعية بقيادة لينين. المهم روسيا بعد سيطرة البلاشفة على الحكم أعلنت استسلامها وخروجها من الحرب، وهذا الخبر كان مفرح جدا لدول المحور. الحلفاء كان وضعيتهم في الحرب أفضل من دول المحور، خاصة بأنه يضم قائمة طويلة من الدول، ولكن هنالك شيء ما سيحدث. أمريكا خلال الحرب كانت تبيع السلاح، وهذا الشيء خلى الاقتصاد الأمريكي اقتصاد منتعش جدا، وحالة مصانعها ممتازة جدا، وجيشها جيش قوي، وأصبحت أمريكا في تلك الفترة هي الدولة الأقوى اقتصاديا في العالم، وانتزعت الصدارة من بريطانيا. المهم القيصرية الألبانية كانت تراقب أمريكا وهي تبيع السلاح إلى الحلفاء، ذلك ألمانيا بعثت برقية ورسالة إلى المكسيك تحرضها على الهجوم على أمريكا. وأثناء توجه الرسالة من ألمانيا إلى المكسيك، بريطانيا خمطت الرسالة وراحت ودتها لأمريكا، قلت لها شوفي يا أمريكا، ألمانيا جاي تحرض المكسيك عليك. وأمريكا بعد ما قرأت هذه البرقية قررت دخول الحرب والانضمام إلى دول الحلفاء. القوات الأمريكية وصلت إلى فرنسا، دول المحور ازداد ضعفها، الدولة العثمانية أولى الدول اللي انهارت، وبعدها إمبراطورية النمسا والمجر بعد صراع طويل همين انهارت وأعلنت استسلامها. ويجي يوم 11/11/1918 استسلمت القيصرية الألمانية، وخسرت دول المحور حربها. حلفاء أجبروا ألمانيا على توقيع معاهدة فرساي، موجب هذه المعاهدة ألزمت دول المحور ألمانيا بتخفيض عدد الجنود إلى 100,000 فقط، التنازل على أجزاء كثيرة من الأراضي الألمانية، ودفع تعويضات خسائر الحرب لكل دول الحلفاء. ألمانيا انذلت بموجب هذه الوثيقة. الاستياء الألماني ازداد، خاصة الألمان كانوا يشوفون نفسهم بأنهم كانوا يقدرون يستمرون بالحرب. انتهت الحرب العالمية الأولى. الحرب العالمية الأولى راح ضحيتها 20 مليون جندي. شهدت أول استخدام للطائرات والمناطيد. شهدت الحرب استخدام أول للدبابات. انهارت دول وإمبراطوريات وانولدت دول أخرى. بريطانيا خرجت من الحرب وهي منتصرة هي وفرنسا، وخرجت بخشم مرفوع. بريطانيا تقريبا تبنت مشروع حق الشعوب في تقرير المصير، يعني كل قومية أو عرق إلى حق أنه يحكم نفسه ويأسس دولة، يعني العرق العربي راح يصير إلى دولة، والعرق الكردي راح يصير إلى دولة، والعرق التركي راح يصير إلى دولة، ووعود وأحلام. منطقتنا العربية تقسمت ما بين بريطانيا وفرنسا، طبعا بموجب معاهدة سايكس بيكو، وبلشت فرنسا وبريطانيا بتقسيم الحدود. منتصرين بهذه الحرب اللي هي فرنسا وبريطانيا، قسموا كل أراضي المحور إلى دول، يعني قسموا أراضي الإمبراطورية النمساوية والإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية العثمانية. ذن الإمبراطوريات الثلاثة قسموها إلى دول. نتيجة لهذا التقسيم ظهرت دول أصغر، مثلا ظهرت بولندا وتشيكوسلوفاكيا، ظهرت يوغوسلافيا أيضا، انولدت فنلندا وليتوانيا وأستونيا ولاتفيا أيضا، وتوسعت أراضي رومانيا وإيطاليا، وتغيرت الخارطة الأوروبية تقريبا. في الشرق الأوسط انولدت تركيا، العراق وفلسطين والأردن، وبعدها انولدت السعودية، والكرد ما انطوهم أي دولة على الرغم من أنه هم عرق واحد ويستحقون أنه يحكمون نفسهم، لكن بريطانيا ضربتهم بوري، يعتقد بموجب اتفاقية مع مصطفى كمال أتاتورك، واحدة من المفاهيم التي ترسخت في الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الأولى، وهو الابتعاد عن الإسلامية وتبني القومية العربية، وهذا الأمر أدى إلى انزعاج المسلمين لا سيما رجال الدين. ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى تختلف عن ألمانيا ما قبلها، السخط الألماني بدأ يزداد، ظهرت أفكار عنصرية عند الألمان تتكلم عن الجنس الآري، وأن الألمان هم الآريين اللي هم الشعوب الموعودة. حرب العالمية الأولى شهدت بيع فلسطين بموجب اتفاقية وعد بلفور، انطت الأرض العربية المسلمة إلى العبران اليهود مقابل مبلغ من المال قبضة بريطانيا من روتشيلد. الجوع ومعاناة الألمان ازداد، لكن هنالك جندي ألماني خدم في الحرب العالمية الأولى اسمه أدولف هتلر، كان شايف بأنه تعويض ألمانيا الدول الحلفاء غير عادل، لذلك هذا الجندي قرر تغيير كل شيء ولكن بعد 20 عام فقط. وهذه الحالة كلها والهوسة والحروب والدماء والملايين الراحت والدول اللي تقسمت والامبراطوريات والمجاعات، هذا كله بسبب هذا الشخص. نوصل وياكم الى نهاية الحلقة، اتمنى انه تكونون استفدتوا من الحلقة، واتمنى كالعادة انه اكون توفقت في الشرح، ولكن لا تنسونا من اللايك والشير والمشاركة والاشتراك، مع العلم الشير والمشاركة هو نفس الشيء. وادعوكم كالعادة الى زيارة صفحتي على الانستغرام وذ ماهر، راح اخلي لكم الرابط في الوصف. وعلى امل اللقاء بكم في حلقات قادمة، اقول لكم شكرا جزيلا انكم في امان الله.